بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، استكمالا لما كنا قد بدأناه في هذه السلسلة المباركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حج بيته الحرام يا رب العالمين، حيث التلبية والنداء والمشاعر والصفا والمروة والوقوف بعرفة إلى آخر النسك والمشاعر ويعني الأركان الموجودة في فريضة الحج. نقول رحلة إيمانية كريمة مباركة، تغفر فيها الذنوب وتستر فيها العيوب وتطمئن فيها القلوب، ورحلة تسكب فيها العبرات وتستجاب فيها الدعوات وتتجلى فيها الرحمات، ويرجع أصحابها إن صدقوا بمغفرة رب الأرض والسماوات، وقد طهروا من كل ذنب وعيب كيوم ولدتهم الأمهات. تلكم هي رحلة الحج لبيت الله الحرام. كنا مشاهدينا الكرام نعيش مع أستاذنا الدكتور فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود، اللي بنسعد به دائما، ودقائق المعاني في حجة الوداع في حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين، والعنوان لهذه السلسلة المباركة مع الرسول في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعيش دائما مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود. السلام عليكم، ازي حضرتك؟
السلام ورحمه الله
وبركاته. دكتور ازي حضرتك؟
مرحبا بك،
نسعد بك دائما،
بارك الله فيك.
في البدايه مشاهدينا الكرام، قلنا دائما بفضل ربنا سبحانه وتعالى في حلقه الاحد مع استاذنا الدكتور محمد داود ومع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بيبقى في سؤال، والسؤال عليه جائزه ماليه قدر 1000 جنيه مقدمه من مركز بيان الاسلام للرد على الشبهات. كان السؤال مشاهدينا الكرام، السؤال الجديد اللي هنقوله يعني اللي هو كان الحلقه الماضيه واللي هنقول ان شاء رب العالمين، من هو اسم الفائز في نهايه اللقاء؟ لماذا اتم النبي صلى الله عليه وسلم سعيه بين الصفا والمروه راكبا حتى يشاهد اهل مكه، حتى يراه من يريد ان يسال عن النسك، حتى يلاحظ الحجيج فيرشدهم صلى الله عليه وسلم؟ هنقول بالتاكيد اسم الفائز معنا في نهايه اللقاء، ولكن الفائز معنا في الحلقه الاولى حينما بدانا وطرحنا السؤال في البدايه كانت اللي فازت معنا الأخت حنان محسن محمد. الأخت حنان محسن محمد فائزت بجائزة مالية قدرة 1000 جنيه، وحيتسلم الجائزة شقيقها الأستاذ ضاحي محسن. بنقول له أهلا وسهلا ونسعد به بإذن الله. تفضل. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. زي حضرتك، ربنا يكرمك.
أهلا أهلا.
تفضل. تفضل أستاذنا الدكتور، تفضل الجائزة. تفضل حضرتك.
شكرا.
تفضل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ألف مبروك. شكرا جزيلا. شكرا. نعيش مشاهدينا الكرام مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات وفي خطبة الوداع، بل عفوا كما قال شيخنا الحبيب الدكتور داود في الحلقة الماضية، ليست خطبة واحدة وإنما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقبل ما نبدأ هنقول السؤال، علشان دايما أستاذنا عودنا إن الإجابة من خلال الحلقة اللي بتدور بنتكلم فيها، الجواب على السؤال اللي بنتكلم فيه طوال الحلقة. كان السؤال ما أول شيء؟ السؤال الجديد، وهنشوفه على شريط الرسائل وعلى الشريط إن شاء رب العالمين طوال الحلقة. ما أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المشعر الحرام؟ ما أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فور وصوله إلى المشعر الحرام؟ 1. توضأ وصلى. 2. استراحة وأكل وشرب صلى الله عليه وسلم. 3. أنزل الأمتعة التي على الرحال صلى الله عليه وسلم. نعيش شيخنا الحبيب، وتوقفنا عند الخطبة الأولى في حجة الوداع اللي سيدنا النبي قالها في يوم عرفة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أخي الكريم، نستسمح ونستأذن أن نعيش مع حبيبنا، مع أغرودة شفاهنا، مع عطر ألسنتنا، مع ترياق نفوسنا، مع سيدنا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم، لنتعلم كيف نتعبد وكيف نتقرب إلى الله عز وجل. ونتعلم أن الحج ليست المسألة في أجساد تنتقل من مكان إلى مكان، لكنها قلوب تخشع وتتوجه إلى الله. الحج إنما يأتي بمثابة تاج لكل العبادات تتحقق فيه تمام العبودية لله عز وجل وتمام التسليم لله عز وجل. المؤمن التسليم المطلق لله عز وجل حجر يرمى وحجر يقبل، والتسليم هنا لأمر الله والتعظيم هنا لأمر الله. تعالوا نرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذه العظمة. والله يا أخي يا أستاذ ملهم، نحن في حاجة إلى أن نعيد قراءة حياة سيدنا رسول الله، والبشرية كلها في حاجة إلى أن تقرأ حياة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع وفي على أرض عرفة، والنبي يقول أول خطبة له في خطب الوداع، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بدأ خطبته بنداء أيها الناس، لم ينادي أيها المسلمون طبعا ولا أيها المؤمنون ولا أيها العرب، ولكن قال أيها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب البشرية كلها على الكوكب الأرضي كله في كل الأزمان ليقدم لهم هذه الهدايا، الهدايا التي تقدم لهم أسس الفلاح والنجاة، أسس السعادة حتى في دنيا الناس قبل الآخرة. يقدمها لماذا؟ لأنه كما وصفه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو لا ينصح المسلمين وحدهم بل ينصح البشرية كلها، كل البشر على الكوكب الأرضي كله، يناديهم، يحبهم، يتلطف بهم، يترفق بهم حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النداء أيها الناس، أسباب الصلاح للفرد، للمجتمع، للأمة، للبشر كلها في أي مكان، هنالك قيم للأمان، قيم للصلاح. هذه القيم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبينها، لكن احنا بينا جزءا منها في المرة السابقة لكن أريد هنا لحضرتك ولي ولإخواني، سيدنا رسول الله يعلمنا كيف نفعل كل الوصايا وكل الهدايات التي نجتهد في دعوة الناس إليها.
كيف؟
التفعيل هذا إنما نتعلمه من سيدنا رسول الله. وسؤالك الطيب كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما بدأ يخطب وينهى الناس عن أكل الأموال والأعراض والربا ونحو ذلك، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة. انظر بعدها مباشرة: وأول دم أضعه دماؤنا. الأسوة والقدوة يا أستاذ ملهم. إذا أردت أن تفعل، أي نصيحة، إذا أردت أن تفعل أي قيمة تدعو إليها، إذا أردت أن تفعل أي خطة إصلاحية، فالأسوة والقدوة. وابدأ بنفسك. حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يسقط قيم الجاهلية التي أتعست العالم وأضلت العالم، والجاهلية هنا ليس بالمعنى المعرفي ولكن بالمعنى الخلقي وبالمعنى الاعتقادي، بالمعنى السيء. فرسول الله يأتي في التطبيق في الأولوية الأولى والمرتبة الأولى وفي السلم الأول. ومن هنا نقول لكل المصلحين، نقول لكل الدعاة، نقول لكل الناس، نقول لكل أولياء الأمور: إذا أحببت أن تفعل النصائح، إذا أحببت أن تفعل الوصايا، فهذا هو حبيبنا يعلمنا كيف نفعل النصيحة، الأسوة والقدوة. ابدأ بنفسك كما فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهكذا في الربا، وهكذا في كل شأن من الشؤون. أمر في غاية الأهمية يا أستاذ ملهم. أسأل الله أن يبارك فيك على بشأن هذه الحلقات.
آمين يا رب.
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوصي احنا قلنا انه اوصى بالمرأة ليس اكراما لها فحسب، بل فوق الاكرام ان جعل الاكرام وصية، انت توصيني وانا اوصيك، يعني لها خصوصية، لان المرأة في الاسلام لها امتياز لم يحظى به رجل قط ولن يحظى به رجل الى يوم القيامة. المرأة
الى هذا الحد،
الى هذا الحد عندها امتياز يجب ان تحافظ عليه.
ما الدليل؟
لانها تكرم به عند الله.
نعم.
هذا الامتياز هو امتياز الامومة. المرأة نالت هذه المكانة وهذا القدر وهذا الإجلال في دنياها وفي أخراها في الإسلام بمنزلة الأمومة والأمومة، كما أن لها يعني حقوق ولها درجات ومنازل، فأيضا عليها واجبات حتى تكتسب هذه المنزلة. المهم نجد أن سيدنا رسول الله بعد ذلك يوصي بالضعفاء، بالعمال، بالأرقاء، أن نعينهم، ألا نكلفهم فوق طاقتهم إلى آخر ذلك. هنا أتذكر بكلمة فضيلة الشيخ المرحوم عليه سحائب الرحمة والرضوان، فضيلة الشيخ محمد الغزالي
عليه رحمة الله،
حين تكلم في هذا السياق بكلام بديع فتح الله عليه أبواب الفهم فيه.
الله الله الله،
إيه هو الكلام ده؟
نعم.
أن نريد أن ننظر إلى حقوق الإنسان، حقوق الإنسان وثيقة، منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ويجتهدون في الإعلاء من حقوق الإنسان، لكن حقوق الإنسان تتعصر في مجتمع وتحيا في مجتمع آخر، الحرية عندهم تحيا في مجتمع وتتعصر في مجتمع آخر، بل قد باسم حقوق الإنسان قد تهان حقوق الإنسان في مجتمعات كثيرة. لكن هذا الشيخ العالم الفاضل عليه سحائب الرحمة سيدنا الشيخ محمد الغزالي بفكره الثاقب ماذا يقول؟ يقول حين تدبرت الأمر وجدت أن حقوق الإسلام لما قارنت وتحدثت في الغرب، انتبه أخي وأستاذي بارك الله فيك، التحدثت لهم في محاضرة عن المقارنة ليس بين القرآن وبين وثيقة حقوق الإنسان.
نعم.
لا، أنا قلت لهم حقوق الإنسان في وثيقة قديمة أصدرها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يسمها بالقرآن ولا باسمها، والوثيقة المعاصرة، قال ماذا تتوقعون؟ قال نتوقع أن الوثيقة المعاصرة تكون أشمل وتكون أفضل ويكون بها من الحقوق، لأن البشرية تتطور، لأن البشرية قطعت أشواطا طويلة في الرقي بالإنسانية. قال لهم تعالوا نتدبر حقوق الإنسان في الوثيقة البشرية وحقوق الإنسان في الوثيقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصد بها القرآن، فيجد أنها أشمل وأعم. هذه واحدة. الأمر الثاني يقول وثيقة عمرها أكثر من 1400 عام، أكثر من 14 قرنا من الزمان، تكون حقوق الإنسان فيها يا أستاذ ملهم تزيد وتفوق وتتفوق على هذه الوثيقة، فيكون بها من الحقوق ما أهملته هذه الوثيقة.
الله الله، جميل.
ما أهملته هذه الوثيقة. فيقول لهم تأملوا لماذا؟ ادرسوا هذه الوثيقة وهذه الوثيقة. فقام أحد الأساتذة وكان في جامعة وقال لهم ما هذه الوثيقة؟ قال القرآن. هذه الوثيقة التي أقولها، لو قلت لكم القرآن ربما يعني أغمضتم العين. الوثيقة التي هي أعم وأشمل واحتوت على حقوق لم تشمل عليها هذه الوثيقة هي القرآن الكريم. نحن نريد الخير للبشرية، نريد الرحمة للبشرية، نريد مكارم الأخلاق للبشرية، وهذا ليس لنا وحدنا وإنما لكل البشر. فنبينا يعلمنا أننا لا نتعصب، الإسلام لا يتعصب للون دون لون ولا لجنس دون جنس ولا لطبقة دون طبقة ولا للأغنياء دون الفقراء، وإنما نبينا يقيم هذه القيم التي دعا في خطبة عرفات، في خطبة حجة الوداع، وهو يدعو إلى هذه القيم، قيم أن نهتم بهؤلاء الضعفاء، وقيم أيضا أن نتعاون في أن نكون عونا لمن يريد العون. ومن هنا ألغى النبي صلى الله عليه وسلم كل الامتيازات التي تأتي من لون أو من طبقية، وأعاد الناس إلى المشترك الإنساني العام، جعل أعادهم إلى الأسرة الأولى، الأسرة البشرية الأولى الإنسانية. كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، أي الذي يجعل لك المقدمة عند الله عز وجل، مش البدلة اللي بلبسها ولا مستوى السيارة اللي بركبها ولا المنطقة اللي بسكن فيها، لا، إنما الرفعة هنا بما تفيد هذه البشرية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نحن نريد أن نبين هذه العظمة في خطب سيدنا رسول الله في حجة الوداع، وأولها الخطبة التي كانت في عرفات. أيضا يحدد سيدنا رسول الله المرجعية التي تصون هذه الأمة من الانحطاط، من الضعف، من الانهيار، ومن الضلال. فيقول صلى الله عليه وسلم وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله. مرجعية هذه الأمة، عز هذه الأمة، مجد هذه الأمة القرآن. يؤكد النبي على هذه المرجعية، وألا نستبدل بقرآن ربنا شيئا آخر حتى وإن زينوا لنا الأمور. ينبغي أن نتمسك عزنا مجدنا كما يبين سيدنا رسول الله عصمتنا من الضلال، إنما بأن نستمسك وأن نعتصم بكتاب الله. ثم كلمة لسنة سيدنا رسول الله، سنة سيدنا رسول الله هي المنقذ لنا جميعا حين نتمسك بها. ورسول الله يقول كلمة يعني والله إنها يعني تأتي على القلب بشيء من الوخز الشديد، ويعني اسمعها وقل لي انت احساسك ايه. اقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه، وهذا الكلام وارد في كتب السنة وكتب الصحيح، يقول سيدنا رسول الله في هذه الخطبة واني فرطكم، اي سابقكم على الحوض، يعني انا مستنيكم سابقكم عشان اهيئ لكم تشربوا من يد الحبيب المصطفى شربة لا تظمؤون بعدها ابدا، واكاثر بكم الامم.
الله الله الله.
فلا تسودوا وجهي. يعني كل مؤمن يجعل هذه الكلمة في قلبه ووعيه، رسول الله يقول لك فلا تسودوا وجهي، الا واني مستنقذ اناسا ومستنقذ مني أناس، فأقول يا رب أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يعني البعد عن السنة والارتماء في أحضان البدعة، والبعد عن هدي سيدنا رسول الله، الاستبدال بهذا الهدي العظيم أمورا أخرى لا تنتمي إلى هذا الهدي. ما من شك أننا هنا نحجب هذا الإنقاذ الذي سيكون من سيدنا رسول الله. وسيدنا رسول الله يخاطب الأمة، يخاطبكم جميعا، فلا تسودوا وجهي، لا تسودوا وجه حبيبك صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يشفع لك في يوم القيامة وأن تشرب من يده شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فعقلوا أيها الناس واسمعوا قولي فإني قد بلغت
صلى الله عليه
وسلم. وأذن سيدنا بلال وصلى الظهر والعصر، ثم بعد ذلك انطلق إلى جبل الرحمة، وهناك دعا ربه وكان دعاؤه التلبية والتهليل، وصلى الله على سيدنا رسول الله. وسريعا سيدنا رسول الله بعد أن أمضى اليوم يعني أراد أن يزهد الناس في الدنيا، فقال لم يبق من دنياكم إلا كما بقي من يومكم هذا. يعني الذين يتعلقون بدنيا الناس، دنيا الناس قد تكون في منصب، في مال، في إلى آخره. فسيدنا رسول الله يزهد الناس في ذلك، وأيضا هو يبدأ بنفسه يفعل ذلك، فحج على رحل رص قديم لا يساوي 4 دنانير أو 4 دراهم، وكان يشرب مما يشرب منه الناس ويتعرف في سكينة، وقال ادفعوا بسم الله بعد غروب الشمس حتى وصل بعد ذلك إلى المشعر الحرام عند المسجد في المزدلفة.
نعم، أريد أن أعود قليلا أستاذنا الجليل، حينما قال صلى الله عليه وسلم بعدما استقبل القبلة رافعا يديه داعيا وملبيا، ثم قال الحج عرفة، وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. نريد أن نتوقف معه.
هذا من التيسير، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز عليه أن تقع أمته في مشقة، فرأى أن الصحابة كلهم يريدون أن يقفوا في هذا المكان، وهذا المكان لا يتسع الأمة فيما بعد ذلك، فقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. هذا من يسره صلى الله عليه وسلم، فأي عبد وقف في أي منطقة من منطقة عرفة فأجزأه ذلك. وقال هكذا عندما وقف في المزدلفة، وقال وقفتها هنا عند المشعر الحرام عند المسجد الموجود اليوم. كان الأنصار عن يسار المسجد والمهاجرين عن يمينه والناس من حولهم، وقال وقفتها هنا وجمع أي المشعر الحرام مزدلفة كلها موقف. هذا من يسره صلى الله عليه وسلم. الذي أقوله أن النبي أثناء تحركه كان يقول عليكم السكينة، والبر ليس بالإضاعة، يعني ليس بالسرعة. أول ما نزل حبيبنا صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ يا أخي كتب السنة تقول أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزلوا الرحال من على الجمال
عند المشعر الحرام،
عند المشعر الحرام توضأ وصلى قبل أن ينزلوا الأمتعة. الناس الآن أول ما تنزل تلم الحصى، حبيبنا صلى الله عليه وسلم أول ما نزل توضأ وصلى المغرب، ثم جمع معه العشاء قصرا، العشاء ركعتين، ثم جعل ليس بينهما تسبيح. يعني ايه تسبيح هنا؟ نافلة
بين الركعتين،
بين المغرب والعشاء. بينه ليس بينهما تسبيح، يعني ايه ليس بينهما نافلة؟ شيء ما حدش يفهم،
يعني سبحان الله.
لا، هو المقصود هنا ليس بينهما نافلة، يعني ما بيصليش ركعتين سنة المغرب ولا شفع ولا وتر العشاء،
ليس بينهما تسبيح، يعني ليس بينهما نافلة.
ثم بعد ذلك جعل يدعو ربه، وبدأت الصحابة بعد ما صلوا ينزلوا الأمتعة وينزلوا الرحال وتهدأ الأمور ليستريحوا، والنبي في ذكر وفي دعاء، ويسر على الناس، على السقاة والرعاة وعلى الضعفاء، من كان معه من الضعفاء والنساء، أن قبل الفجر أن ينفروا من المزدلفة حتى يصلوا إلى ميرا ويرموا جمرة العقبة مبكرا، تيسيرا للناس. وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم اليسر، أن نأخذ بهديه في توزيع هذه الأعداد الكبيرة على هذه المدة الزمنية المحدودة على هذه المساحات المحدودة. هذا من تيسيره صلى الله عليه وسلم. سريعا جاء الفجر، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، وقبل أن تشرق الشمس حتى يخالف ما كان عليه المشركون قبل ذلك، كان لا ينفرون من المزدلفة إلا بعد شروق الشمس، خالفهم. وبعد الفجر حين أصفر الصبح، يعني ضوء الصبح بدأ صلى الله عليه وسلم يتجه إلى منى عند الجمرة، جمرة العقبة الكبرى.
منى نتوقف عندها،
وعندها خطب رسول الله وهو على ناقته، الخطبة الثانية من خطب رسول الله في حجة الوداع.
جميل، الخطبة الأولى في الوقوف بعرفة، عند الوقوف بعرفة. الخطبة الثانية
كانت وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة في يوم الحج الأكبر، يوم النحر، يوم العيد.
نعم، جميل. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا حاجة سناء، اتفضل.
أهلا بك، طيب الله مجلسكم، أهل العلم، أتباع الحبيب
صلى الله عليه
وسلم، ونضر وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق،
يا رب،
وهدانا إلى الطيب من القول، وجعلنا من خير الناس اتباعا له، ورزقنا شفاعته، وجعلنا معه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى،
يا رب.
ممكن أقول حاجة عن المرأة؟
نعم،
عايز أقول، هل خروج المرأة من بيتها للعمل بضرورة وبلا ضرورة أدى إلى ما نحن فيه من فساد ومن شغل مكانها ومكان غيرها من الشباب، فكانت سببا في جزء كبير من البطالة؟ وهل هي سبب في إهمال النشء الجديد؟ الذي هو نواة الأسرة التي هي نواة المجتمع، ألا يكون الأقدر بها أن يكون جهادها في بيتها ولها ما شاءت من أعلى درجات العلم لبنائها وبناء أبنائها بناء طيبا يرضى الله بها عنها؟ إن كان العلم يطلعك إلى ما لا يرضي الله عز وجل فبئس العلم. أختي أعيدي حساباتك مع نفسك بصدق. نعم. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا ندم، يوم ينفع الصادقين صدقهم. أريد أن أعرف الضوابط التي تلتزم بها المرأة للخروج للعمل. يقول ربي: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وجزاكم الله خيرا.
شكرا، شكرا جزيلا. الأخت فاطمة، أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقت التلفزيون يا اختي الكريمه. الله يكرمك.
ازي حضرتك يا استاذ ملهم؟ ازي حضرتك الدكتور محمد داوود؟
اهلا وسهلا بحضرتك.
بارك الله في عمركم ونفع الامه بعلمكم.
امين امين.
والله العظيم يا دكتور، يا فضيله الدكتور محمد داوود، حضرتك كانك معيشنا مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم.
واحنا مشتاقين والله، وكنت بقضي بستنى في الحج وربنا سبحانه وتعالى ما وفقنيش وكده، مشتاق كده وحاسه ان انا قلبي طاير وكاني روحي هناك.
ربنا يبارك فيك
ان شاء الله، ربنا يفيد عليك ويرزقني واياك الحج ان شاء الله.
باذن الله منافع الامه بعلمك، والله تنتهي حلقاتك الجميله الممتعه.
ندعو لك بشهر غيب ان شاء الله.
شكرا.
شكرا
شكرا جزيلا، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. طب نعود استاذنا جليل،
تفضل.
الى منى.
الى منى. وصل سيدنا رسول الله والتقط من مزدلفه سبع حصيات فقط، لما التقط كل الحصى والتقط الباقي من منى، يعني حتى ان الناس لا تشق على انفسها وتحول النسك والشعيره والذكر والعباده والتبتل الى الله عز وجل. نعم. الى حركات اليه او هذه المسائل التي قد ينشغلون بها في غير طائل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ثم بدأ يرمي بسم الله الله أكبر طاعة للرحمن ورجما للشيطان. فبعد أن رمى ودعا ربه سبحانه وتعالى، وقف بين الجمرات في هذه المنطقة على ناقته واستنصت الناس، ثم بدأ يخطب في الناس مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، وقال: أيها الناس. والخطاب أيضا كما ترى أيها الناس، يعني
نعم.
مع ان الموجودين هم ناس من الناس، لكن الخطاب لكل البشريه. لكل البشريه. قال: ان عده الشهور، ان الزمان قد استدار، فهو اليوم كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، في يوم الجمعه التي حج فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعرفه ثم يوم السبت وهو في يوم العيد، يقول لهم: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. وقرأ قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة حرم. وزم الذين أخذوا بمبدأ النسيء. النسيء إن الزيادة معناه في اللغة الزيادة. فكانت العرب عايزة تحرم القتال في الأشهر الحرم، فيقوم يحولوا يزودوا شهر عشان يحولوا القتال من شهر لشهر لشهر لشهر، حتى ان جعلوا القتال يتحول للشهور كلها، ويبقى مسألة الأشهر الحرم يعدلوا فيها بمزاجهم. فالعبث بهذه الأمور ربنا سبحانه وتعالى نهاه، وجعل من هذا من تحريم النسيء قاعدة لمثل كل ذلك، ان الناس تعبث بالدين او تغير او تبدل، يتراءى لها كذا أو أن المصلحة في كذا أو إلى آخره. ثم بعد ذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤكد مرة ثانية حرمة الدماء والأعراض إلى آخره. ثم يبين صلى الله عليه وسلم من المسلم، أن نتحقق بإسلامنا وأن نتحقق بإيماننا، فيحدد من المسلم. ألا أخبركم عن من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وبدأ سيدنا رسول الله يحس الناس على التطبيق العملي على المعاملة، على أن يرى الناس الدين، الدين في أخلاقنا ليس في قولنا فقط، في المعاملات التي بيننا في حركتنا في الحياة. فبدأ يبين من المسلم حتى نتحقق بالإسلام، من المؤمن حتى نتحقق بالإيمان. وآية في قرآن الله سبحانه وتعالى تدعونا في هذا السياق أن نتأملها: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. كيف يخاطب من آمن بأن يؤمن؟ أن يحقق هذا الإيمان، يحقق هذا الإسلام، يحقق هذه الهدايات، يكون من أهلها. زي احنا ما بنقول كده في البلدي، قل له يا مسلم خليك مسلم، يا مؤمن خليك مؤمن، تحقق بإيمانك. ينبغي أن يرى الناس فينا الأسرة والقدوة في ذلك. وبدأ سيدنا رسول الله يداوم ويستمر في هذه الوصايا النبوية، وجاء في قرب النهاية وهو يقول: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي أسود. ما معنى هذا الكلام؟ لو كل مدير مؤسسة الناس اللي عنده استمعت هذا الكلام، كل رئيس دولة إن شعبه استمع هذا الكلام، لو كل مسؤول في منطقة ناس استمعوا هذا الكلام، معناها أن نكون عونا على من قلده الله مسؤولية من المسؤوليات. لو أن الناس تعاونت في ذلك، فاعلم أن الأمة إلى خير، وأن الأمة بخير، وأن الأمة إن شاء الله إلى تمكين. ثم يبين بعد ذلك: فاسمعوا وأطيعوا. ثم يبين، ذكرهم بالمسيح الدجال، ثم يقول لهم: لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا، فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. واجب التبليغ، واجب التبليغ لهدي سيدنا رسول الله، لسنة سيدنا رسول الله. يعني احنا عايزين نعلم الناس هدي سيدنا النبي
عليه الصلاة والسلام،
عايزين نعلم الناس أخلاق سيدنا رسول الله.
كيف نعلم أخلاق كيف هدي سيدنا؟
نعلم بالدعوة، نعلم بالإكرام، نعلم بالأسوة، نعلم بالقدوة. يعني لو الآخر شتمني أنا ما اشتموش، لو الآخر استهزأ بي أنا ما استهزأش بي، لو الآخر ما أنا نعمل إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن، وقولوا للناس حسنا. يعني هذا هدي حبيبنا. وأنا لما أكون أدعي حد وأشتمه أو أسفهه، طب هيستجيب لي؟
طب تعالى نضعها على يعني رسائل.
نعم.
هدي النبي، كيف نعلم هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعلم الداعية هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كلمات سريعة؟
كلمات سريعة، أن يكون أسوة وقدوة لهذا الهدي. الناس تسيء إليه وهو يحسن إليها، ادفع بالتي أحسن، هذا منهج قرآني.
نعم.
إيه الثمرة والنتيجة لو عمل الواحد منا كده؟
نعم.
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، تتحول الخصومة وتحول الشر وتحول ده كله لخير. مش المقصود أننا أدين الناس في الدعوة، هكذا يعلمنا سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
ليس المقصود الإدانة، وإنما المقصود الإعانة. أننا أكون عونا لإخواني على الطاعة، هو ده النجاح. إنما أكون مثلا الأستاذ ملهم عايز يبصني طلع فيا غلط ويدني، هاي ده كتير. إن تلتمس للناس عيبا تجد عيوبا، لكن الذي فيك أكثر
يحتاج إلى البناء،
يحتاج إلى الإيجابية وإلى البناء. هذا هدي سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد ذلك من هذا الهدي المبارك ومن هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أنه ينبغي علينا الآن أن نتحمل وأن نصبر حتى يرى الناس خيرنا في كلمتنا، في صبرنا، في تحملنا، في سماحتنا. هذا هو حبيبنا
عليه الصلاة والسلام.
كم أوزي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كم أوزي حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا كذاب، قالوا. وأوزي في أهله، حادثة الإفك، الأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأوزي في ربه حين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالوا يد الله مغلولة. القرآن بماذا أجاب؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب تعمل ايه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اما تتضايق روح اتوضى وصلي. السجود هنا يعني تعبير عن الصلاه باشرف اجزائها وهو السجود. اتوضى وصلي، سبح، اتوضى وصلي، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. انت صاحب رساله عباد، انت لله لاخر لحظه في حياتك.
جميل.
لا يحولك من اساء الى ان تسيء مثله. ولذلك انا ادعو نفسي اولا، وادعو اخواني، اننا في مرحله وفي ظرف غير طبيعي وغير عادي، بعد ان مكن الله للاخوه واصحاب التيار الاسلامي، مكن الله لهم ساعه التمكين. الناس ستنظر كلها، كلهم ينظرون الينا، كيف يكون التصرف؟ نريد ان نري السماحه والخلق والمحبه، هذه واحده. الامر الثاني لو تاذن لي بعد اذن حضرتك.
تفضل.
احنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بهذه العظمه وهذا الجلال لا ينبغي ان نستفز، فالناس تيجي تستفزنا بكلمتين نروح منفعلين، ونحول كل الاحاديث لشبهات، ونحول كل الاحاديث لمش عارف ايه، ونحول كل الاحاديث، ويبقى انت قاعد في موقف الدفاع والصد،
مفيش بناء،
وانت عندك جوهره عظيمه نريد ان نعلمها وان نعرفها للناس. يعني نحن نريد ان نبين عظمه ذلك النبي، والبشريه لا زالت في حاجه الى محمد صلى الله عليه وسلم. البشريه لا زالت في حاجه الى هدي القران. البشريه لا زالت في حاجه الى سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. نريد ان نري البشريه بخطاب علمي، بخطاب معقول، بخطاب مفهوم، ان نري البشريه ان هذا النبي ما زال يعني هو الحريص عليكم، وهو الذي يملك أن ينقذ البشرية بهديه مما أنتم فيه. نريد أن نكون على وعي في هذا الخطاب ونحن نتحدث عن سيدنا رسول الله في حجة الوداع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نحر، ونحر كان قدم 100 من البدن، فنحر 63 بيده، والباقي الإمام علي يعني أنابه فيها، ومن هنا الإنابة فيه والتوكيل في الذبح والهدي والفدية إلى آخره. ثم كان عند الحلاق وأعطاه رأسه، قال أمكنك رسول الله من رأسه، وأمسك بشعره من الجهة اليمنى قال يحلق، ثم بجهة اليسرى، ثم حلق هكذا، ثم دعا ربه، ثم توجه إلى الحرم فطاف طواف الإفاضة، لكن قبل أن يطوف اغتسل وتطيب ولبس ملابسه، ثم عاد إلى منى. أين استقر النبي صلى الله عليه وسلم في منى؟ عند مسجد الخيف. ومسجد الخيف تخبرنا السنة الشريفة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى به 70 نبيا. المسافة مسجد الخيف، كان الأنصار عن يسار مسجد الخيف في المنطقة دي، والمهاجرون عن يمينه، والناس من حولهم، ورسول الله هناك. أرادوا أن يجعلوا شيئا يخص رسول الله، يبنوا له خيمة خاصة، قال لا، منى مناخ من سبق، يعني ليس هنالك خصوصية وليس هنالك امتياز. وكان يمشي من مسجد الخيف إلى الجمرات، أظن المسافة كل الناس متخيلها. مسجد الخيف له هيئة معلومة كده بمآذنه المعروفة، فكان يمشي صلى الله عليه وسلم إلى الجمرات بعد الزوال بقليل. إيه الزوال؟ إن الشمس يبقى في كبد السماء، في وسط السماء تميل شيئا قليلا، يبقى ده زالت عن كبد السماء. بعد الظهر بثلث ساعة، بنص ساعة، كان النبي يسير، فيذهب ليرمي الجمرات، يبدأ بالصغرى ويرمي، ثم يدعو، ثم يرمي الوسطى، ثم يدعو، يرمي الكبرى، ثم ينصرف دون أن يدعو صلى الله عليه وسلم. كان يذهب ماشيا، وربما عاد ماشيا أو راكبا صلى الله عليه وسلم، لم يتعجل صلى الله عليه وسلم، وإنما نجد أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أتم، ثم عاد بعد ذلك إلى الكعبة البهية في وقت السحر. عاد حبيبنا في وقت السحر وهو يطوف طواف الوداع في وقت السحر، وصلى الفجر بالناس بصورة الطور، وكان ينظر إلى الكعبة، يودع الكعبة، يودع البيت، يودع مكة،
صلى الله عليه وسلم،
يودع أمته،
صلى الله عليه وسلم.
لأن في الحديث الصحيح سيدنا رسول الله ما كان يكسر من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله. فقال إن ربي وعدني أنه سيريني في أمتي علامة إن رأيتها أو إن أكسر من التسبيح والاستغفار. قال إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتحقق وعد الله وأتم الله دينه وعاد النبي من نفس الطريق الذي جاء منه إلى الحرم. يبقى في الزمان أن ننظر إلى هذه الخطوات وهذا التواضع من سيدنا رسول الله وهذا الخلق وهذا الخشوع وهذه العبادة التي كان يؤديها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرضات ربه. ترى أن الإخلاص تراه في حجة الوداع أن النبي التلبية تعلم الإخلاص لبيك اللهم لبيك، صلى ركعتي سنة الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هذا يزيد في الإخلاص. التكبير ما هي التلبية من أول الإحرام إلى رمي جمرة العقبة صبيحة يوم العيد، تنقطع التلبية ويبدأ التكبير، والتكبير أيضا إنما يدعم هذا الإخلاص وهذا اليقين في الله سبحانه وتعالى. من هنا ليس للحجاج فقط ولكن لكل الأمة أن تتأمل في تواضع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حين يأتي الصحابة ساعة الإحرام ويقولون نحضر لك حلسا أفضل من هذا يا رسول الله، يا رسول الله هذا حلس قديم، يقول لا 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 تفعلوا ذلك، فاللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة ولا يغير هذا الحلس. الفضل لما قال له النبي ائتني بماء فقال والده العباس إن قد ادخرنا شيئا لرسول الله، علقناه على شجرة لفناها بخيش أو شيء كده حتى يبرد بعيدا عن الماء الذي تطاله أيدي الناس وجد فيه كتير، فقال النبي لعمه العباس لا يا عباس إنما أشرب مما يشرب منه الناس، إنما أشرب مما يشرب منه الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم خشوعه لربه، خضوعه لربه صلى الله عليه وسلم إننا ونحن نأتي إلى العبادة نتعلم من رسول الله أنه كان من تعظيمه للعبادة أنه يتهيأ لهذه العبادة، فما قبل العبادة أمر مهم، وهذه يسميها العلماء من السنة بشائر التوفيق. مرة ثانية بشائر التوفيق، على قدر ما تهيئ نفسك للصلاة، على قدر ما تهيئ نفسك للصوم، على قدر ما تهيئ نفسك لعبادة الحج، على قدر ما تنال من توفيق الله. أثناء العبادة نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرين: الإخلاص لله، كان دائما الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، يتوجه بالناس يربطهم بالله سبحانه وتعالى، فالإخلاص. ثم بعد ذلك إنما متابعة هدي الله سبحانه، كان يخالف المشركين، يعني الإفاضة من عرفات، كانت قريش قبل الإسلام تعطي لنفسها امتيازات لأنهم أهل الحرم وأهل البيت، فكانوا لا يفيضون مثل ما يفيض الناس، كانوا يقفون عند المزدلفة، فإذا ما أفاض الناس يكون هم أول الناس بعيدا عن الازدحام. فجاء القرآن فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لا، هنا لا مكان للامتيازية ولا مكان لكذا، فأعاد النبي الحج وخلصه من كل ما كان من أمر الجاهلية وأمر الوثنية. ولذلك يعني سورة الكهف في آخر آية فيها تضع شرطين للعمل الذي يرجى له القبول عند الله عز وجل. لما جاء رجل وقال يا رسول الله إني أقف الموقف وأعمل العمل، يعني يعمل الأعمال المجيدة العظيمة التي يتحدث عنها الناس، فغير أني أحب أن يقال لي خير، تعرف النرجسية وحب ثناء الناس، والواحد يبقى نجم والواحد يبقى كذا، يعني عز عليه ان يتعامل زي ما يتعامل الناس، نسأل الله السلامة. ده شيء يعني ينال من بعض الناس، نسأل الله السلامة. فهنا الراجل ده كان بيقول أحب أن يقال لي خير، يعني أنت اللي عملت، لو أنت مش فيها كانت خربت، أنت اللي عملت إلى آخر ذلك. فأنزل الله قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. مواصفات الصلاحية الموافقة للقرآن وهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه عملا وسلم. صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا بقى الإخلاص التام، نسأل الله أن يخلص أعمالنا من الرياء. ولذلك في أثناء العبادة يعلمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في كل يوم: اللهم صباح مساء، اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه
وما لا أعلم،
وأستغفرك لما لا أعلمه. مرة ثانية: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. طب بعد العمل نعمل إيه؟ قال يستغفر، استغفر بعد الصلاة، وبعد ما أتصدق، وبعد ما صوم، وبعد ما حج، استغفر. أنا استغفر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أمره بعد 23 سنة وعاما من الجهاد في سبيل الله والدعوة: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. الاستغفار ليه؟ حتى استدراك على العمل ما يلحق بالعمل من أمور قد لا ننتبه لها، قد لا ننتبه لها. فالإنسان بيستغفر ويسأل الله القبول. تبوا بعد العمل، هل من علامة للقبول؟ أنا حجيت، أنا اعتمرت، أنا صليت، أنا صمت، عايز أطمن هل تقبل الله مني ذلك؟ نعم، هنالك من علامات للقبول. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم جدا: طريق الهجرتين وباب السعادتين. إيه طريق الهجرتين ده؟ يعني هجرة إلى الله من خلال القرآن والاستجابة لهدي القرآن، وهجرة إلى رسول الله من خلال التأسي بسيدنا رسول الله. من قام بهاتين الهجرتين نال السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أدي معنى العنوان الموفق: طريق الهجرتين وبابه السعادتين. يقول: واعلم أن اجتمعت كلمة أهل العلم على أن من أوثق علامات القبول للعبادة، من أوثق علامات القبول للعبادة أن يوفق العبد بعد الطاعة إلى طاعة بعدها، فإن الخير يجر إلى خير وإن الشر يجر إلى شر. ألا ترى أن ربك سبحانه وتعالى بعد الحج جعل نافلة العمرة؟
نعم.
وبعد الزكاة جعل نافلة الصدقة؟
نعم.
وبعد الصيام رمضان جعل نافلة 6 أيام البيض من شوال، وبعد الزكاة جعل الصدقة النافلة. فهكذا من أوثق علامات القبول أن يوفق إلى طاعة بعدها. يعني أنا أنظر إلى حالي قبل العبادة وحالي بعد العبادة. أنا بعد الصلاة ازددت إيمانا، يبقى ده من علامة قبول الصلاة. بعد الحج مقاصد العبادة هنا تحققت، يعني العبادة لا تنتهي عند التسليمتين من الصلاة، ولا عند طواف الوداع في الحج والعمرة، ولا عند صيام آخر يوم في رمضان. ده العبادة انتهت، لكن مقاصد العبادة تبقى. مقاصد العبادة أن العبادة هيأت المؤمن أن يكون عبدا ربانيا يسير في الدنيا تنتفع به. فنريد أن يبني الحج فينا
يا رب،
يبني في فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحق، يبني هذه الأخلاق ولا جدال في الحج، أيضا يبني فينا ذكر الله سبحانه وتعالى. فقد أمرنا أن نذكر الله في أيام معلومات وأيام معدودات، أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أيضا في الحج أن نخشع وأن نسلم لله سبحانه وتعالى: إن فعلنا إن فعلنا انتفعنا وارتفعنا وارتفعت الدنيا بنا بهذا الخلق الطيب الندي من الله سبحانه وتعالى. بل بالمزيد،
نعم
بالمزيد، لو تأملت حجة الوداع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت ترفقه بنسائه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني يدخل السيدة صفية لما برك جملها وهدأ من روعها صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله لما أصاب السيدة عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها لما أصابها يعني دم الحيض وقال لها أنت لك أن تحرمي غير أنك لا تطوف بالبيت، وعز عليها ألا تفعل العمرة، وكان من بركاتها هذه العمرة التي قال لأخيها عبد الرحمن خذها واذهب إلى حدود الحرم ما يعرف الآن بالتنعيم، مسجد التنعيم هو حدود الحرم، لتحرم من عندها وتصنع العمرة. هذا من ترفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله، دعاؤه لبعض أصحابه بالشفاء، وشفاه الله سيدنا سعد لما كان مريضا ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأبطح شرقي مكة. إن الرحلة من سيدنا رسول الله نتعلم فيها كل هذه الدروس وهذه العبر.
ليتنا نتدبر ونتأمل هذه الكلمة
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. يعني احنا بنعتذر طبعا لمشاهدينا ان احنا ما قدرناش نستقبل الاتصالات، لان ما ينفعش نقطع كلام استاذنا الجليل وهو يعني يعطر مجلسنا بالحديث وبرحله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، وهذه الكلمات الرائعه والراقيه لاستاذنا الدكتور محمد داوود، ربنا يبارك فيك، واسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا حج بيت الحرام يا رب العالمين.
لو في نصف دقيقه لو تأذن لي في ختام هذه الحلقات عن حجه الوداع ونحن في صحبه سيدنا وعطر السنتنا سيدنا رسول الله، بقول لنفسي، بقول لاخويا الاستاذ ملهم، بقول لكل فرد في الامه، لو انت عايز تظبط حياتك صح ظبطها على هدي سيدنا النبي
صلى الله عليه وسلم.
اقرأ كده حياة سيدنا النبي، صير سيدنا النبي من أولادك وأسرتك وظبط حياتك، شوف الخير اللي ربنا هيفيقه عليك. وصلى الله على معلم الناس الخير
صلى الله عليه
سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم. كان معنا السؤال مشاهدينا الكرام، لماذا أتم النبي صلى الله عليه وسلم سعيه بين الصفا والمروة راكبا؟ هنشوف الإجابات اللي وردت إلينا على الشاشة الآن ونختار بإذن الله رب العالمين. شوف كده استاذنا،
انت تختار النهارده بقى.
لا انت يوم. استاذنا انت فوق راسنا.
الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الرقم 7 له في حياه المسلمين يعني حدود خاصه، فممكن ناخد 7
رقم 7. طارق محمد فتحي الاجابه. هي الاجابات اللي احنا كنا قلنا اي واحده منهم
اللي فاتت دي. وانا عايز اقول حاجه هنا بعد اذنك، في المسابقات، مسابقات القران مثل هذه المسابقات، الجائزه الحقيقيه هي الثواب اللي انت خدته، هي الثواب لما بتدعم برنامج او باتصالك او بتدعم قناه اسلاميه، هي الثواب الناتج عن المعلومه والمعرفه اللي انت شاركت فيها. واقل جائزه بقى هي الجائزه الماليه، ده يعني نظر اليسير يعني. فكل من اشترك قد فاز، وفوزه عند الله وذكره عند الله يبقى ورب الكعبه.
ربنا يبارك فيك يا استاذ.
شكرا.
يبقى اسم الفائز طارق محمد فتحي رقم 7. ربنا يبارك فيك ونسعد بيك باذن الله رب العالمين الاحد القادم ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء. بشكرك استاذ الجليل، شكرا جزيلا، ونلتقي الاحد القادم وسلسله جديده مع ادعاءات المدعين وافتراءاتهم واباطلهم الى اخره، والرد العلمي عليهم،
رد العلمي. واحنا مش بندافع، لا، وايضا لا نهاجم، نحن سنبين الحقائق ونبين الجوهرة العظيمة دي، الجمال والسماحة والرحمة. هم فرصة، هم بيغلطوا عشان يتحن فرصة عشان نبين العظمة والجلال لسيدنا رسول
صلى الله عليه وسلم. وانا بدعو الكل ان يتابع حلقات الاحد بإذن الله رب العالمين في برنامج مجلس الرحمة مع أستاذنا الدكتور محمد داوود، ابتداء من الحلقة القادمة، لأن هتبقى حلقات مهمة جدا، حلقات علمية، حلقات كل واحد قاعد في البيت لابد أن يعرف الإجابة على أي شبهة بتثار، على أي كلمة بتتردد من هنا هناك، إزاي يرد بالعلم وبالعقل وبالشرع وبالهدوء وبالحب وبالسكينة. يعني حتى يعني نسأل الله تبارك وتعالى، حتى يرزقنا الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول يا رب العالمين. في النهاية بشكر حضرتك شكرا
جزيلا مرة أخرى. وباختصار شديد سامحني.
نعم.
احنا عايزين يا أحباب نعرف نتكلم كويس عن سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. طبعا. شكرا جزيلا وسهلا جميل. شهدنا الكرام انتظرونا في حلقة الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، حلقة مهمة غدا بإذن الله رب العالمين. شكرا لكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتاح.